الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فما كيفية الجمع بين نفي العدوى وإثباتها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. متفق عليه. والعدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، وكما يكون في الأمراض الحسية يكون في الأمراض المعنوية الخلقية. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فقوله صلى الله عليه وسلم عدوى يشمل العدوى الحسية والمعنوية، والطيرة يتشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، والهامة فسرت بتفسيرين: الأول داء يصيب المرضى وينتقل إلى غيرهم، وعلى هذا التفسير يكون عطفها على العدوى من باب عطف الخاص على العام. التفسير الثاني أن الهامة طير معروف، كانت العرب تزعم أنه إذا قتل القتيل فإن هذه الهامة تأتي إلى أهله وتنعق على رؤوسهم حتى يأخذوا بثأره، وربما اعتقد بعضهم أنها روحه تكون في صورة الهامة، وهي نوع من الطيور تشبه البومة أو هي البومة، تؤذي أهل القتيل بالصراخ حتى يأخذوا بثأره وهم يتشاءمون بها، فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا إنها تنعق به ليموت ويعتقدون قرب أجله، وهذا باطل. ولا صفر، الصفر فسر بتفاسير: الأول أنه شهر صفر المعروف والعرب كانوا يتشاءمون به. التفسير الثاني أنه داء في البطن يصيب البعير وينتقل من بعير إلى آخر، فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام. التفسير الثالث: صفر شهر، والمراد به النسيء الذي يضل به الذين كفروا، فيؤخرون تحريم شهر المحرم إلى صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وأرجح هذه التفاسير أن المراد شهر صفر، حيث كانوا يتشاءمون به في الجاهلية، والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله جل وعلا، فهو كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر. فهذه الأربعة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب التوكل على الله وصدق العزيمة، وأن لا يضعف المسلم أمام هذه الأمور. والنفي في هذه الأربعة ليس نفيا للوجود لأنها موجودة، لكنه نفي للتأثير، فالمؤثر هو الله، فما كان منها سببا معلوما فهو سبب صحيح، وما كان منها سببا موهوما فهو سبب باطل، ويكون نفيا لتأثيره بنفسه ولسببيته. فالعدوى موجودة، يدل لوجودها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، رواه البخاري، أي لا يورد صاحب الإبل المراض على صاحب الإبل الصحيحة إبله لئلا تنتقل العدوى. وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك: فر من المجذوم فرارك من الأسد، رواه البخاري. والجذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه، فالأمر بالفرار حتى لا تقع العدوى، وفيه إثبات العدوى لتأثيرها، لكن تأثيرها ليس أمرا حتميا بحيث تكون علة فاعلة، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفرار من المجذوم وألا يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب بنفسها. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر تأثير العدوى، لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى، قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الإبل تكون في الرمال مثل الظباء، فيدخلها الجمل الأجرب فيجربها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فمن أعدى الأول، إلى أن المرض انتقل من المريضة إلى هذه الصحيحات بتدبير الله جل وعلا، فالمرض نزل على الأول بدون عدوى، بل نزل من عند الله جل وعلا. والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم، وجرب الأول ليس معلوما إلا أنه بتقدير الله تعالى، وجرب الذي بعده له سبب معلوم، ولو شاء الله تعالى ما جرب. لهذا أحيانا تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت، وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية قد تدخل البيت من البيوت فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون. فالإنسان يعتمد على الله ويتوكل عليه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه رجل مجذوم فأخذ بيده وقال له: كل، أي من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوة توكله صلى الله عليه وسلم. فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدي. وهذا الجمع الذي ذكرنا أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث، وإذا أمكن الجمع وجب، لأن فيه إعمال الدليلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.